قال الإمام الذهبي رحمه الله: باب خواتيم النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبيد الله وغيره عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فكان يجعل قصه في بطن كفه إذا لبسه في يده اليمنى، فصنع الناس خواتيم من ذهب، فجلس على المنبر ونزعه ورمى به وقال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم. وروي نحوه عن مجاهد وعن محمد بن علي مرسلين، وكان هذا قبل تحريم الذهب. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب. وصح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيصر ولم يختم، فقيل له: إن كتابك لا يقرأ إلا أن يكون مختوما. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة فنقش محمد رسول الله، فكأني أنظر إلى بياضه في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من فضة. ونهى أن ينقش الناس على خواتيمهم نقشته، وقال: كان من فضة فصه منه. وصح عنه قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فصه حبشي ونقشه محمد رسول الله. وصح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يدي، ثم كان في يد أبي بكر، ثم كان في يد عمر، ثم كان في يد عثمان، حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله. هذا الباب عقده الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه السيرة للكلام على خواتيم النبي صلى الله عليه وسلم. وخواتيم جمع خاتم. وهل كان للنبي خاتما؟ هل كان يتختم؟ وما نوع الخاتم الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتختم به؟ اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر خاتما من ذهب قبل أن ينهاه الله تعالى عن ذلك، وقبل أن يحرم الله تعالى الذهب على الرجال، اتخذ خاتما يلبسه في يده اليمنى. وكان هذا الخاتم من نوع الذهب. ولما حرم الله تعالى الذهب على الرجال ألقى النبي الخاتم، واتخذ له خاتما من فضة لا يزيد على درهمين، وناقش على هذا الخاتم، يعني كتب محمد رسول الله. كلمة محمد أسفل كل شيء، وفوق ذلك رسول، وفوق ذلك لفظ الجلالة رسول محمد، محمد رسول الله. كان إذا كتب إلى الملوك وإلى الأمراء ختم بهذا الخاتم، الخاتم الفضي. وأما الخاتم الذهبي فقد ألقاه وصعد على منبره وبيده قطعة من ذهب وقطعة من حرير وقال: هذان حرامان على ذكور أمتي. يعني هذين النوعين، نوع الذهب ونوع الحرير، حرام على ذكور أمتي. الرجال الذين خلقوا للكر والقر، وأما النساء فإنهن متاع وإنهن زينة، أباح الإسلام لهن أن يتحلين يتزينن بالذهب، وأما الرجل فلا يتزين بالذهب إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، إن كان قد رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، بعدما بلغه أن النبي نهى لا يجوز له أن يتختم، لا يجوز له أن يستعمل الذهب، حرام في شرعة الإسلام، ونحن مسلمون لا نبالي بالشرق ولا بالغرب، لا بأوروبا ولا أمريكا، إن لنا مبادئ، إن لنا دين ارتضاه الله تعالى لنا، هذا الدين القويم الذي رضيه الله تعالى لهذه الأمة المحمدية، ينهى كل فرد مسلم أن يتحلى وأن يتزين بالذهب. المرأة تتزين خاتم، قرص، إمام، شيء على صدرها، كل ما يسمى زينة، حلال حلال حلال، من الأرض إلى السماء. أما أنها تتخذ ملعقة، شوكة، سرير، نعال، فراش من ذهب، فالله تعالى قد نهاها هي أيضا عن ذلك. لهذا يا جماعة الإسلام، نحن اليوم مبتلون في أمصارنا وأقطارنا وبلادنا، ونحن ندعي أننا مسلمون، فعلى المسلم متى ما بلغه أن الله تعالى نهى أو أن النبي صلوات الله وسلامه عليه نهى أن ينتهي، لأن الله تعالى قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالنبي نهانا عن الذهب، يعني أن نلبسه، أن نتحلى به نحن الرجال، ولكن من اقتنى ذهبا، قل لو كان مثل جبل أحد ذهب كنية جاز، إذا كان عن طريق حلال. الممنوع أن تتزيى به، الممنوع أن تتحلى به، وأما أن تملكه، أن تعطيه، أن تعمل تبيع وتشتري الذهب، فالله تعالى ما نهى عن القنية، وإنما نهى الله تعالى الرجال عن الحلية، لئلا يتشبه الرجل بالمرأة. المرأة تتزيى للزوج، والرجل يتزين بالذهب لمن؟ للشيطان، وليشابه أعداء الله تعالى. وقد زاد الطين بلة، أصبح في بعض مجتمعاتنا الإسلامية اليوم بعض الشباب يتخذ له سلسلة من ذهب يضعها على عنقه، يتخذ له سلسلة من ذهب يضعها سوارا على يدي، لأن النصارى يفعلون ذلك، ولأن المدنية الحديثة تقتضي ذلك. فنحن لا نبالي إن كان الله نهى، إن كان النبي نهى، ما دام أن الشرق والغرب عملوا نحن نريد أن نعمل ما عمل الشرق والغرب. واسمعوا قول الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أمر النبي المصطفى أن تأخذهم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أمران يتوجهان: الأمر الأول أن يصيب المخالف فتنة، يعني كفر وشرك وخروج من الإسلام، يتهاون ذهب، ما المانع؟ حرير، ما المانع؟ رأينا اليهود والنصارى يتحلون ويتزينون، لا نبالي، وغدا ندع شيء وبعد الغد شيء وبعد غد الغد شيء حتى نتحلل عن تعاليم الإسلام فتصيبنا فتنة شرك كفر، أو أن الله تعالى ينتقم من هذا المخالف يصيبه عذاب أليم. هذا قول الله تبارك وتعالى. لهذا أيها الأخ المسلم لا يتهاونن المرء بأمر الله ولا يتهاونن بأمر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله تبارك وتعالى نهى عن مخالفة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، فإن من خالفه متعمدا مستحلا هذا الأمر، إذا قال النبي حرام ليس حرام، هذه عوائد، هذه قضايا لا دخل لها في الشرع، إذا بلغ إلى هذا الحد فليعلم أنه كافر، أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله، ومن أحل ما حرم الله كفر، ومن حرم ما أحل الله تعالى كفر. قضية الذهب ليست القضية قضية ذهب فقط، وإنما هي قضية هذا القلب الذي أصر على مخالفة رسول الله. عندما ينهانا الإسلام عن شيء وإن كان هذا الشيء بسيطا، إنما هذا اختبار أنقف عند أوامر الله أم لا. إذا نهانا الإسلام عن شيء ما المعنى؟ المعنى أنك عبد مسلم، الله تعالى قد نهاك عن هذا الأمر، يجب عليك أن تكبح جماحا وأن تتوقف وألا تستمر في هذا الأمر المخالف الذي نهى الله تعالى عنه. فإذا ما أطعت الله تعالى في هذا الأمر البسيط أطعت الله تعالى فيما هو أعظم، وإذا ما خالفت الله تعالى وخالفت رسوله صلوات الله وسلامه عليه في هذا الأمر وفي نظري بسيط، هذا يؤدي إلى ارتكاب ما هو أعظم وأعظم وأعظم. إذن التختم بالذهب حرام، التحلي بالذهب للرجال حرام، ولو كان الخاتم كما قلت أمس الماضي أو قبل الأمس الماضي، ولو كان دبلة، ولو كان خاتم العرس، ولو كان الخاتم الذي أهدت نيه المرأة، أخذ هذا الخاتم وأقتنيه وأحتفظ به ويبقى ذكرى لدي حسنة، ولكن لا يجوز بحال من الأحوال أن يتختم به. يا أخي هذا بسيط، الناس يشربون خمر، الناس يزنون، الناس يعملون ما حرم الله، وهذا أمر خاتم بسيط، لا تجعلوها هكذا قائمة، لا تحنبلوها، لا تشددوها، لا تجعلوا الأمر إلى هذا الحد. القلب الذي تهاون والقلب الذي تجرأ على مخالفة الله في هذا يخالف الله فيما هو أعظم. هذا تمهيد، توطئة، اختبار، أتتق الله تعالى أم لا؟ فمن لم يتق الله تعالى بهذا الأمر البسيط في نظره وهو ليس بسيط يخالف الله تعالى فيما هو أعظم، ولعله يأكل ناقة الله وسقياها ويقول هذا شيء بسيط لا بأس به. اسمعوا أيها الإخوان، اتخذ رسول الله خاتما من ذهب، ولكن لما نهاه الله تعالى عن ذلك أخذ الخاتم وألقاه. ومر النبي على رجل من الصحابة وفي يده خاتم من ذهب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما لي أرى على أحدكم حلية أهل النار. أهل النار يتحلون بالحديد، يتحلون بالنحاس، يعذبهم الله تعالى بالنار يوم القيامة. فلما سمع الرجل هذه المقالة أخذ خاتمه وألقاه. ولما ولى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه جاء رجل إلى صاحب الخاتم وقال له إن الذي نهاك قد ذهب، الذي نهاك عن أن تلبس هذا الخاتم قد ذهب، خذ خاتمك. فقال الرجل المؤمن الصحابي الجليل ما كنت لأعصيه شاهدا، ما كنت ليطيعه شاهدا وأعصيه غائبا. أنا أطيع النبي حاضر أو غائب، هذا الخاتم أن أنا لا أخذه بعد الآن. وبهذا نعلم علم اليقين أن الرجل صغير كبير، حتى إن أهل العلم يقولون الولد الصغير لا يدرب على لبس الذهب ولا يدرب على لبس الحرير لئلا ينشأ على ذلك، فكيف بمن بلغ الأربعين؟ كيف بمن بلغ وكان القلم يكتب عليه؟ أيجوز له أن يلبس الذهب؟ لا يجوز إلا لضرورة، ولا يجوز له أن يأكل ولا أن يشرب في آنية الذهب وآنية الفضة، لا الرجال ولا النساء. لا يجوز للرجل أن يشرب في أكواب الذهب أو الفضة أو آنية الذهب أو الفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، واسمعوا ما قال يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة، الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم يوم القيامة. الذي يشرب أو يأكل في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم أو نار جهنم.
الرواية نار جهنم أو نار جهنم. نار جهنم تجرجر في بطنه أو هو يجرجر في بطنه نار جهنم. ومن استعملهما في الدنيا في أكل أو شرب حرمها الله تعالى عليه يوم القيامة. الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة أضعية الذهب والفضة يجرجر نار جهنم. غني ثري يريد أن يتميز، يريد أن يظهر، يريد أن يبين أنه مليونير غني، فيصنع آنية من ذهب آنية من فضة يشرب فيها، ولو كان فنجان أو كان يد حمالة بكوب شاي ماء من ذهب من فضة حرام لا يجوز. وإذا تجرأ وتعمد وارتكب هذا الأمر المخالف الله تعالى يعاقبه يوم القيامة بما سفه. الحديث صحيح عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطن نار جهنم. بقي المصلي بالذهب، المصلي بالفضة، المموه بالذهب، المموه بالفضة، الحال واحد، النهي عام، لا يجوز إناء مموه مخلي صافي خالص أو غير خالص ما دمنا أتباع لصاحب هذا القصر. وأؤكد ما سبق أن قلت، مسألة الطعام الشراب ليست خاصة بالرجال، وإنما الرجال والنساء في هذا الباب سواء. المرأة لا تتخذ لها كرسيا من ذهب، نعلا من ذهب، مروت مكحلة من ذهب لا يجوز، ولكن يجوز أن تملأ يديها ورجليها بالذهب ما دام أنه زينة، ما دام أنه زينة. الرجل جاز له أن يملك قناطير مقنطرة من الذهب، ولكن لا يجوز له أن يتحلى أقول بجبلة. العوائد قد عمت وطمت، العوائد عمت وطمت، وإذا ما وجدنا عادة لا نعرضها على الله، على أمر الله، لا نعرضها على أمر رسول الله، وإنما البلاء الذي أصابنا في هذه الأيام أننا لا نبالي هل الأمر حلال، الأمر حرام لا نبالي به. ما هي الأسباب؟ الأسباب، وما أدراك ما الأسباب؟ الأسباب أن غالب الثقافة غير دينية، ما تثقفنا ثقافة دينية، المعاهد، المدارس، الكليات، الجامعات غير الشرعية، والله ما تمر على قال الله وقال رسول الله. المعاهد المدنية، الجامعات المدنية، بصراحة وأقولها برفع الصوت، والله لا يبالون بقال الله وقال رسول الله، فأصبح المجتمع ضحية التعليم الغربي الشرقي، وأما التعليم الديني فلا. ولا يتمنى فاهم أنني أمنع أن نتعلم العلم المدني، تعلم العلم النبوي وكن اجود خلق الله. ولكن لا بد ان يضاف الى هذا العلم العلم الشرعي. قال الله وقال رسول الله وقال الامام ابو حنيفة وقال الامام مالك وقال الامام الشافعي وقال الامام احمد بن حنبل وقال فلان من الصحابة وقال فلان من التابعين. انت مسلم؟ الله تعالى خلقك لعبادتي، الله تعالى خلقك لطاعتي، أيليق بمن خلقه الله تعالى لعبادتي أن يبقى هكذا لا يعلم ما أحل الله له، لا يعلم ما حرم الله عليه؟ أينفعه يوم القيامة أن يقول للرب جل وعلا يا رب أنا ما تعلمت علم دين؟ الله تعالى ما خلقك إلا للدين. ولهذا نرى مع الأسف جماعات كثر إذا ارتكب شيئا من المخالفات وزجرت أو نهيت أو أمرت أو دعوت يقول لك أنا متأسف، أنا لست من رجال الدين، أنا ما تعلمت الدين. إذا ما تعلمت الدين أين تذهب؟ أين تذهب؟ من لم يتعلم ما أوجب الله عليه يذهب إلى جهنم وبئس المصير. فهل يرضى العبد بذلك؟ ولهذا على العبد يا عباد الله أن يتخذ لنفسه وقت ليثقف نفسه ويعلمها ما أوجب الله تعالى عليه. الآباء مهتموا بذلك، الأولياء مهتموا بذلك، الجامعات، الكليات، المعاهد غير الشرعية. أنا أريد أن أذهب بولدي إلى الأزهر، إلى الزيتونة، إلى القيروان، إلى معهد ديني إسلامي. إذا ذهبت به إلى هذه المواضع كيف يأكل العيش؟ بعد هذا ما يأكل عيش؟ أنا لا أريد أن يكون ولدي قارئ حافظ يذهب ويقرأ في المآتم، يذهب ويقرأ في البقيع، يذهب ويقرأ في المقابر. أنا لا أريد هذا، ولذا أعلم ولدي تعليم مدني بحت، ولا أبالي بالتعليم الشرعي الذي يدعو إلى الله. نحن في هذه الحياة الدنيا لا أرضى أن أرى ولدي يحرق بالنار اليوم، توقد نار ويؤخذ ابني ويلقى في النار، أمر لا أرضى به. وسأنافع وأدافع وأعمل ما استطعت حتى لا يلقى ولدي في نار الدنيا. فكيف ترضى أن يلقى الولد في نار جهنم يوم القيامة؟ ونار جهنم متى ما ألقي فيها يبقى خالدا مخلدا ما دامت السماوات والأرض. أترضى أيها الوالد؟ أترضى أيها الأب؟ أترضى أيها الولي أن يكون ولدك على هذا الحال؟ لا والله. ولذا أقول السبب لأن غالب الثقافة غير دينية، ولذا نقع في هذا الأمر. ونرى أن هذه الأشياء إذا قيل حلال حرام لا نبالي بها، وإنما قدوتنا الغرب والشرق. نحن نرى النصارى اليهود يلبسون الذهب، يلبسون الحرير، يتحلون به، ومع ذلك وصلوا إلى السماء إلى الفضاء. ونحن عندما قلنا الذهب حلال حرام، الحرير حرام، وهذا حرام وهذا حرام، تكبلنا وما وصلنا إلى الفضاء. هذا ما يتصوره بعض من لا عقل لهم. أوروبا، الشرق، الغرب ما وصلوا إلى الفضاء لأنهم لبسوا ذهب أو لبسوا حرير أو شربوا خمر، وإنما وصلوا إلى الفضاء بالعلم الذي أخذوه وتلقوه من أجدادكم، أجدادكم الأساتذة، القادة، المعلمون، الأوائل. الغرب عال عليهم ولكننا اليوم نحن عال على الغرب وعال على الشرق، ولا نرى إلا ما رأى الغرب أو الشرق. فإذا قيل هذا حرام، يا أخي حرام إيه؟ العالم يعملون هذا العمل ووصلوا إلى الفضاء. الأرض جميعا منه، الأمر ليس وقف على الغرب ولا على الشرق، وإنما الأمر للجميع. لكننا مع الأسف إنما نتبعهم في القشور، وأما الأصول والمكارم لا نبالي بها. فإلى الله المشتكى، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بقي لنا موضوع، علمنا أن الذهب حرام، نبسه لا اقتناؤه، الرجال لا يلبسون الذهب، لا يلبسون الحرير، فهل توجد ضرورة من الضرورات تبيح للرجل أن يلبس الحرير، أن يلبس الذهب؟ الجواب نعم. إذا وقع الضرورة، لا لأنها دبلة الزوجة، دبلة الزوجة ليست ضرورة وليست عذر يبيح لنا أن نتختم بها، وإنما العذر اسمعه، جذع أنف رجل خرج للقتال للجهاد لإعلاء كلمة الله، فجدع أنفه قطع، فاتخذ له أنفا من حديد، صنع له أنف من حديد، فأنفل الحديد ينتن، الحديد ينتن، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أن يتخذ أنفا من ذهب، لأن الذهب لا ينتن. إذن الضرورة تقدر بقدرها، قطع أنفه جاز له أن يتخذ أنفا من ذهب، أصيب بحكة، يوجد مرض يسمى مرض الحكة، دائما يهرس، ليس له علاج إلا الحرير. أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف وللزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما أن يلبس الحرير لحكة أصابتهما. إذن في هذه الحالة ضرورة، جاز أن يلبس الحرير إذا أصيب بهذا المرض، أجاركم الله. أيلبس ذهب لأنه مريض؟ المريض لا يتعين أن يذهب يلبس ذهب، يذهب إلى طبيب، وليس علاج المرض الذهب، وإنما العلاج دواء غير الذهب، وإنما الذهب يلبس لزينة. أو أن البعض اليوم يلبس خاتم الذهب بدعوى أنني مسافر وأخشى أن يضيع مالي وأنا في غربة، ولذا ألبس خاتم الذهب، فإذا استقرت أو احتجت بعت هذا الخاتم وأنفقت على نفسي. الجواب الاقتناء جائز، خذ خاتم 10 100 1000، حولها إلى موضع سفرك، احفظها في صندوق الفندق، والفنادق اليوم فيها الصناديق افتحها بيدك، الممنوع ان تضعه على هذا الاصبع او هذا الاصبع او بقية الاصابع، لانك رجل ولست امرأة. المرأة هي التي تضع الذهب حلية زينة. وهل يتشبه الرجال بالنساء؟ الجواب: تشبه الرجال بالنساء في آخر الزمان. لا يوجد أمر تعمله المرأة إلا ويزاحمها الرجل في هذا العمل. المرأة أباح الله تعالى لها أن تلبس حرير، زاحمها الرجل. أن تلبس الذهب، زاحمها الرجل. المرأة لم يجعل الله على ذقنها شعرا، زاحمها الرجل. أليس كذلك؟ الله خلقها جرداء مرداء، موضع جمال. لأننا لو رأينا امرأة لها شعر لحية كرهناها. وأما الرجل الله تعالى زينه جمله بهذا الشعر، وكان المصطفى له شعر يملأ صدره، ونحن ندعي أننا نحبه. اسمحوا لي أن أقول لكم اسمعوا، لأننا الآن على طاعة وقلوبنا مع الله، وطلاب العلم يريدون أن يكون الناس مع الله حتى يسمعوا كلام الله. يا جماعة، نحن نقول إننا نحب النبي. ما هي محبة رسول الله؟ محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقيم له مولد. محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا ذكر اسمه أهتز وأسقط. لا، إنما محبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أمور أذكرها لك بالإجمال: طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، أن لا يعبد الله إلا بما شرع. إذا أمر بأمر عملته أنت محب له. إنها عن شيء انتهيت عنه أنت محب له. وقد ذكرت لك قبل أيام البيت الشعري الذي يقوله العلماء. يقول العلماء: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لا طعته. إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع. اسمع أيها الأخ، رجل دعا رسول الله على طعام، صنع طعام ودعا رسول الله، فذهب أنس بن مالك مع رسول الله، ولما قدم الرجل الطعام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الطعام فيه دباء قرع، الدباء القرع، قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، ينظر أين الدباء يأخذها ليأكلها. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: فما زلت أحب الدباء من ذلك اليوم، لأنه يحب رسول الله، لأنه يحب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لما راى النبي يحب الدب انس صار ياكل الدب ويحبه، لان المحب لمن يحب مطيع، ان المحب لمن يحبه مطيع. لهذا يا اخوان الانتهاء عما نهى الله عنه، الانتهاء عما نهى النبي عنه دليل على محبة العبد لله ولرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومما يجب الانتهاء عنه الانتهاء عن لبس الذهب، الليلة هذه للذهب، لأننا نتكلم على خواتيم النبي، والنبي اتخذ خاتم من ذهب والقاه، وبعد ذلك اتخذ خاتم من فضة صلوات الله وسلامه عليه. قال وصح عن أنس بن مالك قال كتب رسول الله إلى قيصر، كتب رسالات رسائل إلى قيصر، إلى ملك الروم، إلى ملك القبط، إلى أكيدر دومة الجندل، كتب رسائل بعثها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والعظماء والأمراء من محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم القبط، إلى عظيم الحبشة، إلى فلان بن فلان، السلام على من اتبع الهدى، السلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، إلى آخر الكتاب. فلما كتب النبي الرسائل قيل للنبي صلوات الله وسلامه عليه يا رسول الله إن من عادة الملوك والأمراء والعظماء أنهم لا يقرؤون الكتاب إلا إذا كان قد ختم، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم له خاتما من فضة. الخاتم الذهبي القاه، اتخذ خاتم من فضة، وكان إذا دخل الخلاء، إذا دخل بيت الخلاء وضع الخاتم، يعني أزاله لئلا يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله صلى الله على رسول الله. خاتم عليه محمد رسول الله، يعلن النبي به إذا أراد أن يذهب إلى الغائب، إذا أراد أن يذهب إلى الخلاء، موضع الخلاء، الحمام، أزال الخاتم لا يدخل الدورة، وبيده الخاتم إجلالا تقديرا تكريما للفظ الجلالة، للفظ الجلالة يضع الخاتم، يضع الخاتم تعظيم للرب الذي يجب أن يعظم. ونحن اليوم يوجد بعضنا هذا كتاب فيه ذكر الله، ولو أردت أن أحصي لك كلمة الله 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 الرحمن الرحيم في هذا الكتاب تزيد على 1000. ياخذ نعلة، ياخذ نعلة ويضع نعله على هذا الكتاب، بل يضع النعل فوق الكتاب، يريد أن الكتاب يحفظ له النعل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أزيد، لأن المقصود الفائدة. آخذ الجريدة فيها آيات من القرآن فيها اسم الله، فيها ذكر الله، وإذا ما أخذت الجريدة وضعت نعلي على الجريدة لأنني أريد أن أحتفظ بالنعل داخل الصحيفة الجريدة. أريد أن آكل طعام، لا أريد أن يتلوث ثوبي ولا البقعة، آتي بهذه الجريدة هذه الصفحة وأضعها على الأرض، وآتي بالطعام أضعه فوق الجريدة حتى تقي طرابيزتي فراشي من التلوث بهذا الطعام، ولكن ذكر الله تعالى الموجود لا أبالي، بل أقول والله الذي لا إله إلا هو رأيت مثقف متعلم، نحن لا نساوي أمامه شيء، أخذ التفسير تفسير كلام الله، عندما جاء المفتش يريد أن يأخذ كراسة تحضير، لأن المفتش أتى جاء وجد هذه الكتب كتب التفسير فصعد عليها حتى ينزل كراسة التحضير. هذا ليس في بلاد الكفرة ولا في بلاد اليهود ولا في بلاد النصارى، وإنما هذا في بلاد المسلمين. الثقافة هي هذا، التعليم بلغ بنا إلى هذا الحد. وأقص عليكم قصة واقعية. الإنجليز لما احتلوا بلاد نيجيريا قبل 70 أو 80 عام أرادوا أن يختبروا وضع المسلمين هنالك، فطلب الحاكم العام البريطاني أن يجمع شيء من القرآن مما يلقى في السبالات، أريد أن تجمعوا لي شيئا من قرآن هؤلاء القوم، من كلام الله الذي يقول هؤلاء القوم إنه كلام الله، اجمعوا لي منه شيء. في نيجيريا وهم يكتبون كلام الله بأيديهم، والمصحف يساوي بقرة أو بقرتين أو ثلاث، هذه قيمة المصحف، فالتمسوا شيئا من كلام الله مدة ما وجدوا ولا صحيفة ملقاة على الأرض ولا صفحة واحدة، لأنهم يعنون بكلام الله ويكتبون كلام الله بأيديهم ويقدسونه. بعد مضي مدة من الزمن طلب أن يجمعوا شيئا من الإنجيل، فجمعوا له أكياس، فقال إن المسلمين ما داموا على هذا الحال لن تغلبوا عليهم حتى يبلغ حالهم حالهم، إذا جمعنا أكياس من القرآن وصار حالهم كحالكم هان علينا أمر هؤلاء المسلمين. ومرة جمع المصاحف الحاكم العام وأراد أن يغير شيئا ليرى هل المسلمون يدركون أم لا، فأخذ المصاحف وغير تغييرا بسيطا لا يعبأ به، أتى إلى سورة الفتح وأتى عند قول الله تعالى محمد رسول الله، قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أتى عند كلمة محمد رسول الله زاد صلى الله عليه وسلم زيادة في المصحف صلى الله عليه وسلم. رسول الله محمد الله أمرنا أن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وعاد المصاحف إلى أربابه. فكل من أخذ مصحفا وقرأ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ المدية وأزال كلمة صلى الله عليه وسلم، قال لأن الله تعالى ما قال صلى الله عليه وسلم. وبعد مدة طلب المصاحف فوجد أنها قد أزيلت كلمة صلى الله عليه وسلم. أقول ونحن اليوم اليهود يزيدون ويعملون ويطبعون كلام الله وينشرونه، والله ما ندري زاد اليهود أو نقص، والله ما ندري، لأن الهدف ليس هو القرآن، الهدف شيء آخر، الهدف أنني مسلم آكل أشرب أنام أتزوج أسعد أرضى وفرفش وهني سلام، هذا هو كل شيء. وبيس الحال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. لهذا يا إخوان، سيد الخلق أعلم الناس بالله وأبقى الناس لله وأخشى الناس لله، لما نقش على الخاتم ما نقش، والذي نقش الذي كتبه محمد رسول الله، إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. أنا معي مصحف، إذا أردت أن أدخل الخلاء لا أبالي أهو معي أم لا. كل هذا تساهل، كل هذا أمر لا يليق بالمؤمن التقي أن يفعله. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في وصف خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وصح عنه قال: اتخذ رسول الله خاتما من ورق لا ورق. الورق ورق بكسر الراء، الفضة ذهب وورق، ورق يعني فضة. اتخذ خاتما من ورق، فالصوف حبشي من حجار الحبشة، ونقشه الذي كتب عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فضة، فكان في يدي الى ان مات. الخاتم مع رسول الله يختم به، اذا كتب يلبسه يضعه في يده الى ان مات. ثم كان في يد ابي بكر، تولى الخلافة ابو بكر 2 سنة وأشهر، اذا كتب ابو بكر ياخذ خاتم رسول الله ويختم به. ما اتخذ له خاتما جديدا، وانما كان يختم ويطبع بخاتم رسول الله الى ان مات ابو بكر. ثم كان في يد عمر، وتولى عمر الخلافة قرابة 12 عام، ختم رسول الله بيده. ثم كان في يد عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، بقي الخاتم مع عثمان حتى وقع في بئر أريس. وبئر أريس بئر في قباء تسمى بئر أريس مقابل لباب المسجد. ذهب عثمان رضي الله تعالى عنه إلى بئر أريس فوقع الخاتم من يديه، وأتى عثمان رضي الله تعالى عنه بالعمال يمسحون الماء يلتمسون الخاتم فلم يجدوا الخاتم إلى يومنا هذا، وذلك كناية إشارة إلى وقوع الزعازع إلى وقوع الفتن إلى وقوع المصائب، فإن المصائب وقعت بمقتل عثمان أو بمقتل عمر. ثار قوم جماعات أتوا إلى عاصمة الخلافة وحاصروا أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه وهو في داره الصغرى أو الكبرى. ماذا ينكرون على عثمان؟ ماذا صنع؟ ماذا عمل؟ ينكرون عليه أمور، هذه الأمور تدل على أنهم أصحاب هوى، على أنهم أصحاب بلاء. التوراة منذ أن قامت إلى اليوم والله لا تجد التوراة قامت وأتت بخير للمجتمع، لا تجد التوراة في أي بلد على وجه الأرض قامت وهي باسم ثورة عادت إلى البلاد بصلاح وخير وتوفيق أبدا. نقموا على أمير المؤمنين عثمان ويريدون أن يزيلونه، أن يزيلوه. أولا أنه بنى مسجد رسول الله، وهل بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم منكر؟ لا. إذا ما هو المنكر؟ قالوا بناه بالقصة، بناه بالقصة والحجارة المنقوشة، هذا العيب الذي يؤاخذ عليه عثمان، حجارة منقوشة ونورة، ما بناه بذهب، ما بناه بفضة، ما بناه بزمرد، وإنما بنى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بحجارة. وقال عثمان رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا ولو كمقحص قضاه بنى الله له بيتا في الجنة. فأنا بنيت مسجد رسول الله بالحجارة بالساج بالقصة بالنورة، أريد أن يبني الله تعالى لي بيتا في الجنة. بالله عليكم هذا عذر يدعو إلى أن نخرج على السلطان على الخليفة على عثمان؟ لا والله. ثانيا نقموا على عثمان رضي الله تعالى عنه انه ولى اقرباءه، الامراء الكتاب من اقربائه. نعم، اذا ولى احدا من اقربائه غير كفؤ غير كفؤ يؤاخذ، ولكن جميع من ولى عثمان رضي الله عنه من الولاة والأمراء الذين هم من قرابته كلهم أكفاء، كلهم أكفاء، وعلى فرض أنهم غير أكفاء. أنا وأنت اليوم إذا صارت لنا رئاسة إدارة نظارة على عمل، أول من آتي به أخي وعمي وابن عمي وأخي، هذه بلية للكل. لا يلام عثمان على ما فعل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حاصروه وهم ظالمون له، قتلوه، قتلهم الله وهو يقرأ كلام الله وهو يومها صائم، ووقع دمه على آية على قول الله تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. هؤلاء ظلمة، هؤلاء ما أرادوا خيرا وإنما أرادوا شر، ومن يوم ما وقع وقع ما وقع فتح باب الشر على مصراعيه، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربك. من ذلك اليوم إلى يومنا هذا لا يمضي يوم أمس خير من اليوم، واليوم خير من الأمس كما قال رسول
الله. قال الإمام الذهبي رحمه الله: باب خواتيم النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبيد الله وغيره عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فكان يجعل قصه في بطن كفه إذا لبسه في يده اليمنى، فصنع الناس خواتيم من ذهب، فجلس على المنبر ونزعه ورمى به وقال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم. وروي نحو عن مجاهد وعن محمد بن علي مرسلين، وكان هذا قبل تحريم الذهب. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب، وصح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيصر ولم يختم، فقيل له: إن كتابك لا يقرأ إلا أن يكون مختوما. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة فنقش: محمد رسول الله. فكأني أنظر إلى بياضه في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من فضة. ونهى أن ينقش الناس على خواتيمهم نقشته، وقال: كان من فضة فصفه منه. وصح عنه قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فصفه حبشي ونقشه محمد رسول الله. وصح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يدي، ثم كان في يد أبي بكر، ثم كان في يد عمر، ثم كان في يد عثمان، حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله. هذا الباب عقده الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه السيرة للكلام على خواتيم النبي صلى الله عليه وسلم. وخواتيم جمع خاتم. وهل كان للنبي خاتما؟ هل كان يتختم؟ وما نوع الخاتم الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتختم به؟ اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر خاتما من ذهب قبل أن ينهاه الله تعالى عن ذلك، وقبل أن يحرم الله تعالى الذهب على الرجال اتخذ خاتما يلبسه في يده اليمنى. وكان هذا الخاتم من نوع الذهب. ولما حرم الله تعالى الذهب على الرجال ألقى النبي الخاتم
واتخذ له خاتما من فضة لا يزيد على درهمين، ونقش على هذا الخاتم يعني كتب محمد رسول الله. كلمة محمد أسفل كل شيء، وفوق ذلك رسول، وفوق ذلك لفظ الجلالة. لفظ الجلالة رسول محمد، محمد رسول الله. كان إذا كتب إلى الملوك وإلى الأمراء ختم بهذا الخاتم، الخاتم الفضي، وأما الخاتم الذهبي فقد ألقاه وصعد على منبره وبيده قطعة من ذهب وقطعة من حرير، وقال: هذان حرامان على ذكور أمتي، يعني هذين النوعين، نوع الذهب ونوع الحرير، حرام على ذكور أمتي. الرجل، الرجال الذين خلقوا للكر والفر، وأما النساء فإنهن متاع وإنهن زينة، أباح الإسلام لهن أن يتحلين يتزينن بالذهب، وأما الرجل فلا يتزين بالذهب إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، إن كان قد رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، بعدما بلغه أن النبي نهى لا يجوز له أن يتختم، لا يجوز له أن يستعمل الذهب، حرام في شرعة الإسلام، ونحن مسلمون لا نبالي بالشرق ولا بالغرب، لا بأوروبا ولا أمريكا، إن لنا مبادئ، إن لنا دين ارتضاه الله تعالى لنا، هذا الدين القويم الذي رضيه الله تعالى لهذه الأمة المحمدية، ينهى كل فرد مسلم أن يتحلى وأن يتزين بالذهب. المرأة تتزين خاتم، حر، إمام، شيء على صدرها، كل ما يسمى زينة، حلال حلال حلال، من الأرض إلى السماء. أما أنها تتخذ ملعقة، شوكة، سرير، نعال، فراش من ذهب، فالله تعالى قد نهاها هي أيضا عن ذلك. لهذا يا جماعة الإسلام، نحن اليوم مبتلون في أمصارنا وأقطارنا وبلادنا، ونحن ندعي أننا مسلمون، فعلى المسلم متى ما بلغه أن الله تعالى نهى أو أن النبي صلوات الله وسلامه عليه نهى أن ينتهي، لأن الله تعالى قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالنبي نهانا عن الذهب، يعني أن نلبسه، أن نتحلى به نحن الرجال، ولكن من اقتنى ذهبا، قل لو كان مثل جبل أحد ذهب كنية جاز، إذا كان عن طريق حلال. الممنوع أن تتزيى به، الممنوع أن تتحلى به، وأما أن تملكه، أن تعطيه، أن تعمل تبيع وتشتري في الذهب، فالله تعالى ما نهى عن القنية، وإنما نهى الله تعالى الرجال عن الحلية لئلا يتشبه الرجل بالمرأة. المرأة تتزين للزوج، والرجل يتزين بالذهب لمن؟ للشيطان، وليشابه أعداء الله تعالى. وقد زاد الطين بلة، أصبح في بعض مجتمعاتنا الإسلامية اليوم بعض الشباب يتخذ له سلسلة من ذهب يضعها على عنقه، يتخذ له سلسلة من ذهب يضعها سوارا على يده، لأن النصارى يفعلون ذلك، ولأن المدنية الحديثة تقتضي ذلك. فنحن لا نبالي إن كان الله نهى، إن كان النبي نهى، ما دام أن الشرق والغرب عملوا نحن نريد أن نعمل ما عمل الشرق والغرب. واسمعوا قول الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر النبي المصطفى، أن تأخذهم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أمران يتوجهان: الأمر الأول أن يصيب المخالف فتنة، يعني كفر وشرك وخروج من الإسلام، يتهاون ذهب ما المانع، حرير ما المانع، رأينا اليهود والنصارى يتحلون ويتزينون لا نبالي، وغدا ندع شيء وبعد الغد شيء وبعد غد الغد شيء حتى نتحلل عن تعاليم الإسلام فتصيبنا فتنة شرك كفر، أو أن الله تعالى ينتقم من هذا المخالف يصيبه عذاب أليم. هذا قول الله تبارك وتعالى. يا أيها الأخ المسلم، لا يتهاونن المرء بأمر الله، ولا يتهاونن بأمر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله تبارك وتعالى نهى عن مخالفة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، فإن من خالف متعمدا مستحلا هذا الأمر، إذا قال النبي حرام ليس حرام، هذه عوائد، هذه قضايا لا دخل لها في الشرع، إذا بلغ إلى هذا الحد فليعلم أنه كافر، أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله، ومن أحل ما حرم الله كفر، ومن حرم ما أحل الله تعالى كفر. قضية الذهب ليست القضية قضية ذهب فقط، وإنما هي قضية هذا القلب الذي أصر على مخالفة رسول الله. عندما ينهانا الإسلام عن شيء وإن كان هذا الشيء بسيطا، إنما هذا اختبار أنقف عند أوامر الله أم لا. إذا نهانا الإسلام عن شيء ما المعنى؟ المعنى أنك عبد مسلم، الله تعالى قد نهاك عن هذا الأمر، يجب عليك أن تكبح جماحك وأن تتوقف وألا تستمر في هذا الأمر المخالف الذي نهى الله تعالى عنه. فإذا ما أطعت الله تعالى في هذا الأمر البسيط أطعت الله تعالى فيما هو أعظم، وإذا ما خالفت الله تعالى وخالفت رسوله صلوات الله وسلامه عليه في هذا الأمر وفي نظري بسيط، هذا يؤدي إلى ارتكاب ما هو أعظم وأعظم وأعظم. إذن التختم بالذهب حرام، التحلي بالذهب للرجال حرام، ولو كان الخاتم كما قلت أمس الماضي أو قبل الأمس الماضي، ولو كان دبلة، ولو كان خاتم العرس، ولو كان الخاتم الذي أهدت نيه المرأة، أخذ هذا الخاتم وأقتنيه وأحتفظ به ويبقى ذكرى لدي حسنة، ولكن لا يجوز بحال من الأحوال أن يتختم به. يا أخي هذا بسيط، الناس يشربون خمر، الناس يزنون، الناس يعملون ما حرم الله، وهذا أمر خاتم بسيط، لا تجعلوها هكذا قائمة، لا تحنبلوها، لا تشددوها، لا تجعل الأمر إلى هذا الحد. القلب الذي تهاون والقلب الذي تجرأ على مخالفة الله في هذا يخالف الله فيما هو أعظم. هذا تمهيد، توطئة، اختبار، أتتقي الله تعالى أم لا؟ فمن لم يتقي الله تعالى في هذا الأمر البسيط في نظره وهو ليس بسيط يخالف الله تعالى فيما هو أعظم، ولعله يأكل ناقة الله وسقياها ويقول هذا شيء بسيط لا بأس به. اسمعوا أيها الإخوان، اتخذ رسول الله خاتما من ذهب، ولكن لما نهاه الله تعالى عن ذلك أخذ الخاتم وألقاه. ومر النبي على رجل من الصحابة وفي يده خاتم من ذهب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما لي أرى على أحدكم حلية أهل النار. أهل النار يتحلون بالحديد، يتحلون بالنحاس، يعذبهم الله تعالى بالنار يوم القيامة. فلما سمع الرجل هذه المقالة أخذ خاتمه وألقاه. ولما ولى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه جاء رجل إلى صاحب الخاتم وقال له إن الذي نهاك قد ذهب، الذي نهاك عن أن تلبس هذا الخاتم قد ذهب، خذ خاتمك. فقال الرجل المؤمن الصحابي الجليل ما كنت لأعصيه شاهدا، ما كنت ليطيعه شاهدا وأعصيه غائبا. أنا أطيع النبي حاضر أو غائب، هذا الخاتم أن أنا لا أخذه بعد الآن. وبهذا نعلم علم اليقين أن الرجل صغير كبير، حتى إن أهل العلم يقولون الولد الصغير لا يدرب على لبس الذهب ولا يدرب على لبس الحرير لئلا ينشأ على ذلك، فكيف بمن بلغ 40؟ فكيف بمن بلغ وكان القلم يكتب عليه؟ أيجوز له أن يلبس الذهب؟ لا يجوز إلا لضرورة، ولا يجوز له أن يأكل ولا أن يشرب في آنية الذهب وآنية الفضة، لا الرجال ولا النساء. لا يجوز للرجل أن يشرب في أكواب الذهب أو الفضة أو آنية الذهب أو الفضة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واسمعوا ما قال يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة، الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم يوم القيامة. الذي يشرب أو يأكل في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم أو نار جهنم. الرواية نار جهنم أو نار جهنم. نار جهنم يجرجر في بطنه، أو هو يجرجر في بطنه نار جهنم. ومن استعملهما في الدنيا في أكل أو شرب حرمها الله تعالى عليه يوم القيامة. الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة، أرعية الذهب والفضة، يجرجر نار جهنم. غني ثري يريد أن يتميز، يريد أن يظهر، يريد أن يبين أنه مليونير غني، فيصنع آنية من ذهب، آنية من فضة يشرب فيها، ولو كان فنجان أو كان يد حمالة بكوب شاي ماء من ذهب من فضة، حرام لا يجوز. وإذا تجرأ وتعمد وارتكب هذا الأمر المخالف الله تعالى يعاقبه يوم القيامة بما سمح. الحديث صحيح عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطن نار جهنم. بقي المصلي بالذهب، المصلي بالفضة، المموه بالذهب، المموه بالفضة، الحال واحد، النهي عام، لا يجوز إناء مموه مصلي صافي خالص أو غير خالص ما دمنا أتباع لصاحب هذا القبر. وأؤكد ما سبق أن قلت، مسألة الطعام الشراب ليست خاصة بالرجال، وإنما الرجال والنساء في هذا الباب سواء. المرأة لا تتخذ لها كرسيا من ذهب، نعلا من ذهب، مرود مكحلة من ذهب، لا يجوز. ولكن يجوز أن تملأ يديها ورجليها بالذهب ما دام أنه زينة، ما دام أنه زينة. الرجل جاز له أن يملك قناطير مقنطرة من الذهب، ولكن لا يجوز له أن يتحلى أقول بجبلة. العوائد قد عمت وطمت، العوائد عمت وطمت. وإذا ما وجدنا عادة لا نعرضها على الله، على أمر الله، لا نعرضها على أمر رسول الله، وإنما البلاء الذي أصابنا في هذه الأيام أننا لا نبالي هل الأمر حلال الأمر حرام، لا نبالي به. ما هي الأسباب؟ الأسباب، وما أدراك ما الأسباب؟ الأسباب أن غالب الثقافة غير دينية، تثقفنا ثقافة دينية. المعاهد، المدارس، الكليات، الجامعات غير الشرعية، والله ما تمر على قال الله وقال رسول الله. المعاهد المدنية، الجامعات المدنية، بصراحة وأقولها برفع الصوت، والله لا يبالون بقال الله وقال رسول الله. فأصبح المجتمع ضحية التعليم الغربي الشرقي، وأما التعليم الديني فلا. ولا يتمنى فاهم أنني أمنع أن نتعلم العلم المدني، تعلم العلم المدني. وقل أجود خلق الله، ولكن لا بد أن يضاف إلى هذا العلم العلم الشرعي. قال الله وقال رسول الله وقال الإمام أبو حنيفة وقال الإمام مالك وقال الإمام الشافعي وقال الإمام أحمد بن حنبل وقال فلان من الصحابة وقال فلان من التابعين. أنت مسلم؟ الله تعالى خلقك لعبادتي، الله تعالى خلقك لطاعتي، أيليق بمن خلقه الله تعالى لعبادتي أن يبقى هكذا لا يعلم ما أحل الله له، لا يعلم ما حرم الله عليه؟ أينفعه يوم القيامة أن يقول للرب جل وعلا يا رب أنا ما تعلمت علم دين؟ الله تعالى ما خلقك إلا للدين. ولهذا نرى مع الأسف جماعات كثر إذا ارتكب شيئا من المخالفات وزجرت أو نهيت أو أمرت أو دعوت يقول لك أنا متأسف، أنا لست من رجال الدين، أنا ما تعلمت الدين. إذا ما تعلمت الدين أين تذهب؟ أين تذهب؟ من لم يتعلم ما أوجب الله عليه يذهب إلى جهنم وبئس المصير. فهل يرضى العبد بذلك؟ ولهذا على العبد يا عباد الله أن يتخذ لنفسه وقت ليثقف نفسه ويعلمها ما أوجب الله تعالى عليه. الآباء مهتموا بذلك، الأولياء مهتموا بذلك، الجامعات، الكليات، المعاهد غير الشرعية. أنا أريد أن أذهب بولدي إلى الأزهر، إلى الزيتونة، إلى القيروان، إلى معهد ديني إسلامي. إذا ذهبت به إلى هذه المواضع كيف يأكل العيش؟ بعد هذا ما يأكل عيش؟ أنا لا أريد أن يكون ولدي قارئ حافظ يذهب ويقرأ في المآتم، يذهب ويقرأ في البقيع، يذهب ويقرأ في المقابر. أنا لا أريد هذا، ولذا أعلم ولدي تعليم مدني بحت، ولا أبالي بالتعليم الشرعي الذي يدعو إلى الله. نحن في هذه الحياة الدنيا لا أرضى أن أرى ولدي يحرق بالنار اليوم، توقد نار ويؤخذ ابني ويلقى في النار، أمر لا أرضى به. وسأنافع وأدافع وأعمل ما استطعت حتى لا يلقى ولدي في نار الدنيا. فكيف ترضى أن يلقى الولد في نار جهنم يوم القيامة؟ ونار جهنم متى ما ألقي فيها يبقى خالدا مخلدا ما دامت السماوات والأرض. أترضى أيها الوالد؟ أترضى أيها الأب؟ أترضى أيها الولي أن يكون ولدك على هذا الحال؟ لا والله. ولذا أقول السبب لأن غالب الثقافة غير دينية، ولذا نقع في هذا الأمر. ونرى أن هذه الأشياء إذا قيل حلال حرام لا نبالي بها، وإنما قدوتنا الغرب والشرق، نحن نرى النصارى يهود يلبسون الذهب، يلبسون الحرير، يتحلون به، ومع ذلك وصلوا إلى السماء إلى الفضاء. ونحن عندما قلنا الذهب حلال حرام، الحرير حرام، وهذا حرام وهذا حرام، تكفلنا وما وصلنا إلى الفضاء. هذا ما يتصوره بعض من لا عقل لهم. أوروبا، الشرق، الغرب، ما وصلوا إلى الفضاء لأنهم لبسوا ذهب أو لبسوا حرير أو شربوا خمر، وإنما وصلوا إلى الفضاء بالعلم الذي أخذوه وتلقوه من أجدادكم، أجدادكم الأساتذة، القادة، المعلمون، الأوائل. الغرب عال عليهم، ولكننا اليوم نحن عال على الغرب وعال على الشرق، ولا نرى إلا ما رأى الغرب أو الشرق. فإذا قيل هذا حرام، يا أخي حرام إيه؟ العالم يعملون هذا العمل ووصلوا إلى الفضاء. الأرض جميعا منه، الأمر ليس وقف على الغرب ولا على الشرق، وإنما الأمر للجميع. لكننا مع الأسف إنما نتبعهم في القشور، وأما الأصول والمكارم لا نبالي بها. فإلى الله المشتكى، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بقي لنا موضوع، علمنا أن الذهب حرام، لبسه لا اقتناؤه، الرجال لا يلبسون الذهب، لا يلبسون الحرير، فهل توجد ضرورة من الضرورات تبيح للرجل أن يلبس الحرير، أن يلبس الذهب؟ الجواب نعم. إذا وقع الضرورة، لا لأنها دبلة الزوجة، دبلة الزوجة ليست ضرورة وليست عذر يبيح لنا أن نتختم بها، وإنما العذر اسمعه، جدع أنف رجل خرج للقتال للجهاد لإعلاء كلمة الله، فجدع أنفه قطع، فاتخذ له أنفا من حديد، صنع له أنف من حديد، فأنفا الحديد ينتن، الحديد ينتن، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أن يتخذ أنفا من ذهب، لأن الذهب لا ينتن. إذن الضرورة تقدر بقدرها، قطع أنفه جاز له أن يتخذ أنفا من ذهب، أصيب بحكة، يوجد مرض يسمى مرض الحكة، دائما يهرس، ليس له علاج إلا الحرير. أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف وللزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما أن يلبس الحرير لحكة أصابتهما. إذن في هذه الحالة ضرورة، جاز أن يلبس الحرير إذا أصيب بهذا المرض، أجاركم الله. أيلبس ذهب لأنه مريض؟ المريض لا يتعين أن يذهب يلبس ذهب، يذهب إلى طبيب، وليس علاج المرض الذهب، وإنما العلاج دواء غير الذهب، وإنما الذهب يلبس لزينة، أو أن البعض اليوم يلبس خاتم الذهب بدعوى أنني مسافر وأخشى أن يضيع مالي وأنا في غربة، ولذا ألبس خاتم الذهب، فإذا استقرت أو احتجت بعت هذا الخاتم وأنفقت على نفسي. الجواب الاقتناء جائز. خذ خاتم 10 100 1000، حولها الى موضع سفرك، احفظها في صندوق الفندق، والفنادق اليوم فيها صناديق تفتحها بيدك، الممنوع ان تضعه على هذا الاصبع او هذا الاصبع او بقية الاصابع، لانك رجل ولست امرأة. المرأة هي التي تضع الذهب حلية زينة. وهل يتشبه الرجال بالنساء؟ الجواب: تشبه الرجال بالنساء في اخر الزمان. لا يوجد امر تعمله المرأة الا ويزاحمها الرجل في هذا العمل. المرأة اباح الله تعالى لها ان تلبس حرير زاحمها الرجل، ان تلبس الذهب زاحمها الرجل. المرأة لم يجعل الله على ذقنها شعرا زاحمها الرجل، اليس كذلك؟ الله خلقها جرداء مرداء، موضع جمال، لاننا لو راينا امرأة لها شعر لحية كرهناها. واما الرجل الله تعالى زينه جمله بهذا الشعر، وكان المصطفى له شعر يملأ صدره، ونحن ندعي اننا نحبه. اسمحوا لي ان اقول لكم اسمعوا، لاننا الان على طاعة وقلوبنا مع الله، وطلاب العلم يريدون ان يكون الناس مع الله حتى يسمعوا كلام الله. يا جماعة نحن نقول اننا نحب النبي، ما هي محبة رسول الله؟ محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقيم له مولد. محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اذا ذكر اسمه اهتز واسقط؟ لا، انما محبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه امور اذكرها لك بالاجمال: طاعته فيما امر، تصديقه فيما اخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، أن لا يعبد الله إلا بما شرع. إذا أمر بأمر عملته أنت محب له، إنها عن شيء انتهيت عنه أنت محب له. وقد ذكرت لك قبل أيام البيت الشعري الذي يقوله العلماء، يقول العلماء: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لا طعته، إن المحب لمن يحبه مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع. اسمع ايها الاخ، رجل دعا رسول الله على طعام، صنع طعام ودعا رسول الله، فذهب انس بن مالك مع رسول الله، ولما قدم الرجل الطعام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الطعام فيه دباء قرع، الدباء القرع، قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، ينظر أين الدباء يأخذها ليأكلها. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: فما زلت أحب الدباء من ذلك اليوم، لأنه يحب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لما رأى النبي يحب الدباء، أنس صار يأكل الدباء ويحبه، لأن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع. لهذا يا إخوان، الانتهاء عما نهى الله عنه، الانتهاء عما نهى النبي عنه، دليل على محبة العبد لله ولرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومما يجب الانتهاء عنه الانتهاء عن لبس الذهب، الليلة هذه للذهب، لأننا نتكلم على خواتيم النبي، والنبي اتخذ خاتم من ذهب وألقاه، وبعد ذلك اتخذ خاتم من فضة صلوات الله وسلامه عليه. قال: وصح عن أنس بن مالك قال: كتب رسول الله إلى قيصر، كتب رسالات رسائل إلى قيصر، إلى ملك الروم، إلى ملك القبط، إلى أكيدر دومة الجندل، كتب رسائل بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والعظماء والأمراء من محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم القبط، إلى عظيم الحبشة، إلى فلان بن فلان، السلام على من اتبع الهدى، السلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، إلى آخر الكتاب. فلما كتب النبي الرسائل قيل للنبي صلوات الله وسلامه عليه: يا رسول الله، إن من عادة الملوك والأمراء والعظماء أنهم لا يقرؤون الكتاب إلا إذا كان قد ختم. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم له خاتما من فضة، الخاتم الذهبي ألقاه، اتخذ خاتم من فضة، وكان إذا دخل الخلاء، إذا دخل بيت الخلاء وضع الخاتم، يعني أزاله لئلا يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله صلى الله على رسول الله. خاتم عليه محمد رسول الله، يعنى النبي به إذا أراد أن يذهب إلى الغائط، إذا أراد أن يذهب إلى الخلاء، موضع الخلاء، الحمام، أزال الخاتم، لا يدخل الدورة وبيده الخاتم إجلالا، تقديرا، تكريما، للفظ الجلالة، للفظ الجلالة، يضع الخاتم تعظيم للرب الذي يجب أن يعظم، ونحن اليوم يوجد بعضنا هذا كتاب فيه ذكر الله، ولو أردت أن أحصي لك كلمة الله 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 الرحمن الرحيم في هذا الكتاب تزيد على الألف. ياخذ نعلة، ياخذ نعلة ويضع نعله على هذا الكتاب، بل يضع النعل فوق الكتاب، يريد أن الكتاب يحفظ له النعل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمة عزيز، لأن المقصود الفائدة. أخذ الجريدة فيها آيات من القرآن، فيها اسم الله، فيها ذكر الله، وإذا ما أخذت الجريدة وضعت نعلي على الجريدة لأنني أريد أن أحتفظ بالنعل داخل الصحيفة الجريدة. أريد أن آكل طعام، لا أريد أن يتلوث ثوبي ولا البقعة، آتي بهذه الجريدة هذه الصفحة وأضعها على الأرض، وآتي بالطعام أضعه فوق الجريدة حتى تقي طرابيزتي فراشي من التلوث بهذا الطعام، ولكن ذكر الله تعالى الموجود لا أبالي، بل أقول والله الذي لا إله إلا هو رأيت مثقف متعلم، نحن لا نساوي أمامه شيء. أخذ التفسير، تفسير كلام الله، عندما جاء المفتش يريد أن يأخذ كراسة تحضير، لأن المفتش أتى جاء وجد هذه الكتب، كتب التفسير، فصعد عليها حتى ينزل كراسة التحضير. هذا ليس في بلاد الكفرة ولا في بلاد اليهود ولا في بلاد النصارى، وإنما هذا في بلاد المسلمين. الثقافة هي هذا، التعليم، التعليم بلغ بنا إلى هذا الحد. وأقص عليكم قصة، قصة واقعية، قصة واقعية. الإنجليز لما احتلوا بلاد نيجيريا قبل 70 أو 80 عام أرادوا أن يختبروا وضع المسلمين هنالك، فطلب الحاكم العام البريطاني أن يجمع شيء من القرآن مما يلقى في الزبالات. أريد أن تجمعوا لي شيئا من قرآن هؤلاء القوم، من كلام الله الذي يقول هؤلاء القوم إنه كلام الله، اجمعوني منه شيء. في نيجيريا وهم يكتبون كلام الله بأيديهم، والمصحف يساوي بقرة أو بقرتين أو ثلاث، هذه قيمة المصحف. فالتمسوا شيئا من كلام الله مدة ما وجدوا ولا صحيفة ملقاة على الأرض ولا صفحة واحدة، لأنهم يعنون بكلام الله ويكتبون كلام الله بأيديهم ويقدسونه. بعد مضي مدة من الزمن طلب أن يجمعوا شيئا من الإنجيل، فجمعوا له أكياس، فقال إن المسلمين ما داموا على هذا الحال لن تغلبوا عليهم حتى يبلغ حالهم حالا. إذا جمعنا أكياس من القرآن وصار حالهم كحالكم هان علينا أمر هؤلاء المسلمين. ومرة جمع المصاحب الحاكم العام وأراد أن يغير شيئا ليرى هل المسلمون يدركون أم لا، فأخذ المصاحب وغير تغييرا بسيطا لا يعبأ به، أتى إلى سورة الفتح وأتى عند قول الله تعالى محمد رسول الله، قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أتى عند كلمة محمد رسول الله زاد صلى الله عليه وسلم زيادة في المصحف صلى الله عليه وسلم، رسول الله محمد الله أمرنا أن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وعاد المصاحف إلى أربابه. فكل من أخذ مصحفه وقرأ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ المدية وأزال كلمة صلى الله عليه وسلم، قال لأن الله تعالى ما قال صلى الله عليه وسلم. وبعد مدة طلب المصاحف فوجد أنها قد أزيلت كلمة صلى الله عليه وسلم. أقول ونحن اليوم اليهود يزيدون ويعملون ويطبعون كلام الله وينشرونه، والله ما ندري زاد اليهود أو نقص، والله ما ندري، لأن الهدف ليس هو القرآن، الهدف شيء آخر، الهدف أنني مسلم آكل أشرب أنام أتزوج أسعد أرضى أفرفش أهني سلام، هذا هو كل شيء. وبئس الحال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. لهذا يا إخوان سيد الخلق أعلم الناس بالله وأبقى الناس لله وأخشى الناس لله، لما نقش على الخاتم ما نقش، والذي نقش الذي كتب محمد رسول الله، إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. أنا معي مصحف، إذا أردت أن أدخل الخلاء لا أبالي أهو معي أم لا، كل هذا تساهل، كل هذا أمر لا يليق بالمؤمن التقي أن يفعله. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في وصف خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، قال نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وصح عنه قال اتخذ رسول الله خاتما من ورق لا ورق، الورق بكسر الراء الفضة، ذهب وورق يعني فضة، اتخذ خاتما من ورق فصه حبشي من حجار الحبشة، ونقشه الذي كتب عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فضة، فكان في يدي الى ان مات. الخاتم مع رسول الله يختم به، اذا كتب يلبسه يضعه في يده إلى أن مات، ثم كان في يد أبي بكر، تولى الخلافة أبو بكر سنتين وأشهر. إذا كتب أبو بكر يأخذ خاتم رسول الله ويختم به، ما اتخذ له خاتما جديدا، وإنما كان يختم ويطبع بخاتم رسول الله إلى أن مات أبو بكر. ثم كان في يد عمر، وتولى عمر الخلافة قرابة 12 عام، الختم ختم رسول الله بيده. ثم كان في يد عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، بقي الخاتم مع عثمان حتى وقع في بئر أريس، وبئر أريس بئر في قباء تسمى بئر أريس، مقابل لباب المسجد. ذهب عثمان رضي الله تعالى عنه إلى بئر أريس فوقع الخاتم من يده، وأتى عثمان رضي الله تعالى عنه بالعمال يمسحون الماء يلتمسون الخاتم، فلم يجدوا الخاتم إلى يومنا هذا، وذلك كناية إشارة إلى وقوع الزعازع، إلى وقوع الفتن، إلى وقوع المصائب، فإن المصائب وقعت بمقتل عثمان أو بمقتل عمر. سار قوم جماعات أتوا إلى عاصمة الخلافة وحاصروا أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه وهو في داره الصغرى أو الكبرى. ماذا ينكرون على عثمان؟ ماذا صنع؟ ماذا عمل؟ ينكرون عليه أمور، هذه الأمور تدل على أنهم أصحاب هوى، على أنهم أصحاب بلاء. التوراة منذ أن قامت إلى اليوم والله لا تجد ثورة قامت وأتت بخير للمجتمع، لا تجد ثورة في أي بلد على وجه الأرض قامت وهي باسم ثورة عادت إلى البلاد بصلاح وخير وتوفيق، أبدا. نقموا على أمير المؤمنين عثمان ويريدون أن يزيلونه، أن يزيلوه. أولا أنه بنى مسجد رسول الله، وهل بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم منكر؟ لا. إذا ما هو المنكر؟ قالوا بناه بالقصة، بناه بالقصة والحجارة المنقوشة، هذا العيب الذي يؤاخذ عليه عثمان، حجارة منقوشة ونورة، ما بناه بذهب، ما بناه بفضة، ما بناه بزمرد، وإنما بنى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بحجارة. وقال عثمان رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا ولو كمقحص قضاه بنى الله له بيتا في الجنة. فأنا بنيت مسجد رسول الله بالحجارة، بالساج، بالقصة، بالنورة، أريد أن يبني الله تعالى لي بيتا في الجنة. بالله عليكم هذا عذر يدعو إلى أن نخرج على السلطان، على الخليفة، على عثمان؟ لا والله. ثانيا نقموا على عثمان رضي الله تعالى عنه أنه ولى أقرباءه،
الأمراء الكتاب من أقربائه. نعم، إذا ولى أحدا من أقربائه غير كفؤ يؤاخذ، ولكن جميع من ولى عثمان رضي الله عنه من الولاة والأمراء الذين هم من قرابتي كلهم أكفاء، وعلى فرض أنهم غير أكفاء. أنا وأنت اليوم إذا صارت لنا رئاسة، إدارة، نظارة على عمل، أول من آتي به أخي وعمي وابن عمي وأخي، هذه بلية للكل. لا يلام عثمان على ما فعل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حاصروه وهم ظالمون له، قتلوه قتلهم الله وهو يقرأ كلام الله وهو يومها صائم، ووقع دمه على آية على قول الله تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. هؤلاء ظلمة، هؤلاء ما أرادوا خيرا وإنما أرادوا شر، ومن يوم ما وقع فتح باب الشر على مصراعيه، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربك. من ذلك اليوم إلى يومنا هذا لا يمضي يوم أمسي خير من اليوم، واليوم خير من الأمس، كما قال رسول